بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى درس جديد في سلسلتنا عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله عايزين نعيش مع لحظة من أشد اللحظات على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، لحظة اللي كلنا أحيانا بنهرب منها، وهي لحظة مواجهة الحق بالباطل. اللحظة دي يا جماعة هتيجي، ملهاش حل، لازم يأتي يوم ويلتقى فيه الحق بالباطل، يلتقي فيه الإيمان مع الكفر، يلتقي فيه الضلال مع الهدى. ده أمر بلا شك لابد أن تحدث. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر اللي هنتكلم عنها، كانوا آخر حاجة بيفكروا فيها إن هم تبقى دي غزوة أو تبقى دي مواجهة أصلا مع قريش في الوقت ده، ومع ذلك هم أرادوا شيئا وأراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر. غزوة بدر من أشد الغزوات على الصحابة. ليه؟ لأن دي أول غزوة. يعني دايما يا جماعة اللي بيعمل أول حاجة، يعني أول واحد مثلا جهد اليهود، مثلا أول واحد جهد أيام النبي عليه الصلاة والسلام، دايما بتبقى أول حاجة دي صعبة. صحيح كان في سرايا قبل غزوة بدر، لكن فعلا أول غزوة حقيقية فيها جيوش وفيها مواجهة حقيقية قاتلة كان ممكن يبقى نتيجتها إن الإسلام ينتهي ويقتل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. فكان أمر يعني أمر شديد جدا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة. قبل الغزوة وكانت البداية إن مجرد قافلة معدية تجارة راح القريش. قافلة ديت على رأسها مين؟ أبو سفيان. قافلة طبعا ضخمة جدا، فيها حوالي 50,000 دينار، فيها 1,000 بعير، وكل الثروات دي كان معاهم 60 واحد بس. كانت فرصة للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إن هم يستردوا جزء من الأموال يعني اللي سلبت منهم في مكة. كانت فرصة للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو يغنم من الجهاد ومن يعني هذه القافلة. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه 300 واحد من الصحابة، 300 طبعا على 60 واحد، فرصة يعرف أبو سفيان بالخبر، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علشان يأخذ الأموال اللي في هذه القافلة. أبو سفيان كان رجل ذكي جدا، حتى بعد إسلامه كان ده أمر ظاهر. يبعت أبو سفيان رسالة، يعني واحد من الجنود إلى قريش، يروح بمعنى الكلمة يولع في قريش حريقة، يروح هناك يصوت يقول الله صيمة الحقوا في مصيبة جاية، النبي عليه الصلاة والسلام هياخد القافلة بتاعتكم كلها، إزاي هتسيبوه؟ وبدأ يسخن قريش. قريش طبعا كلها سخنت جدا، بدأ أبو لهب بقى يسخن وأبو جهل يسخنه، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده، وإزاي يجرؤوا ويتجرؤوا إن هم يخرجوا على القافلة بتاعتنا. ويبتدي أبو جهل يجهز للخروج، مش لمجرد إن هو يحمي القافلة، ولكن لخروج لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. ويبتدي يحصل تعبئة عامة في مكة. أنا عايزك تتخيل نفسك وإنت في الوقت ده شايف المنظر قدامك في مكة، ان واحد جاي عمال بيصرخ بقى على صوته والحقه وانتوا هتتبهدلوا وانتوا هتعملوا في ايه. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان لسه يعني هربان ما بقالوش سنتين من مكة، دلوقتي اتجرأ عليكم وعلى القافلة بتاعتكم وعايز يغير عليها. فبدأ الامور تسخن جدا في مكة، وبدأ تعبئة رهيبة جدا، ومكة كلها بدأت فعلا بمعنى الكلمة وألاف التجار بقى يبتدوا ان هم يمولوا الجيوش والأسلحة الثقيلة، والناس تبتدي تخرج علشان تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، واللي مش عايز يخرج كان يخرج بالعافية. وأبو جهل طبعا يعني راجل محفز فظيع في الوقت ده، لدرجة ان يعني عقبة ايه ابن ابي معيط كده كان بدأ يخاف يخرج، يبعت له حد ويتريق عليه ويقول له اجلس كالنساء ويسخنه. وابو لهب طبعا عنده 70 سنة، سابوه يقعد مش مهم يخرج معانا. واحدة من قريش تشوف رؤية ان في صخرة كبيرة جدا هتترمى على مكة، وكل بيت من بيوت مكة هيدخل فيه طوبة. الناس طبعا بدأت تترعب من الرؤية دي، الناس بدأت تترعب من حرب مع النبي عليه الصلاة والسلام. مهما كان هم حاسين بقوتهم لكن بيخافوا من النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان حتى لما كان النبي دعا عليهم كلهم اتخرسوا، خافوا، اترعبوا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فرغم الرؤية دي طبعا يعني رعب في مكة في الفترة دي، لدرجة ان فعلا بدأ الناس مش عايزة تخرج. كان ابو جهل يخرجهم بالعافية واحد واحد، وبدأ يسخر من الرؤية ويجهز لجيش كان في الوقت ده طبعا رقم كبير جدا، يخرج فيه 1300 واحد، 1300 مقاتل. تخيل 1300 هيحاربوا 300، يعني حوالي الربع او اقل كمان. يعني تخيل لو انتوا 5 مثلا من اصحابك هتضربوا 20 واحد، تتخيل ان في 300 هيحاربوا 1300 مقاتل. مش كده بس، ده ال 1300 دول معاهم 200 فارس، النبي عليه الصلاة والسلام معاهم فرسين بس، دول النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي معاهم ما يجيش 70 بعير، جيش قريش كله راكب، دول مدججين بالسلاح ومعاهم أقوى الأسلحة، التانيين طالعين إيه شوية أسلحة خفيفة، إحنا طالعين نهجم على قافلة فيها 60 واحد. فتخيل الرقم ده، وخد بالك مكة عمالة بتجيش وبتستعد وبتمكر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبتستعد لاستئصال شقفة المسلمين، وكل ده والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام خارجين على إن هم يعملوا إيه؟ على إن هم هيحاربوا أو هيهاجموا على مجرد قافلة. تمام؟ فأنا عايزك تتخيل معايا كمية الشحن المعنوي الإعلامي الرهيبة في مكة، إن إزاي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين يتجرأوا على هذه القافلة، إزاي شحن رهيب، تسخين رهيب في قريش، تعبئة عامة معنوية رهيبة جدا، يبتدي كل الناس تخرج عشان تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بعد كده لليلة الغزوة، خارج قريش بكل اللي فيها، النبي عليه الصلاة والسلام خارج بيدور على القافلة. في الوقت دون كان أبو سفيان قدر بالفعل إن هو يهرب بالقافلة من طريق تاني، وخلاص بعت لقريش خلاص يا جماعة إحنا القافلة إيه نجت نرجع. لكن أبو جهل والعياذ بالله، وكأنه يعني شوف الواحد يا أخي سبحان الله عمال يعني مصر على حاجة في الدنيا، الحاجة دي ممكن يبقى فيها هلاكك، ومع ذلك أنت عمال مصر عليها، وعمال كل ما تتعطل في وشك انت تخلها، وكل ما يعني ربنا يبعث لك رسالة انك انت كده ماشي غلط تلاقي نفسك برضو دايس، ويحصل لك ابتلاء معين في الطريق ده وما فيش فايدة ومكمل برضو، والحاجة فيها هلاك الانسان والعياذ بالله، وتلاقي مصر عليها. فشوف هنا ابو جهل خلاص ارجع بقى، يعني واحدة شافت رؤية وما فيش فايدة مش عايز تفهم، و أبو سفيان هو خلاص عدى بالقافلة ارجع بقى مفيش فايدة برضه، ويصر ويسخن ويقول لا والله حتى نأتي بدر ونقيم ثلاثا ونذبح الجزور ونأكل الطعام ونشرب الخمر يعني، وتشهد العرب أننا لا نخاف. يعني واحد والعياذ بالله كبر مالي قلبه ومصر على أن هو يهلك والعياذ بالله، ويخرج فعلا أبو جهل. أبو جهل يا جماعة كان قائد، يعني أبو جهل كان قائد راجل مؤثر، عشان كده لو انت قائد بس بالباطل يعني هنعمل بيك ايه؟ استفدنا بيك ايه؟ ابو جهل كان قائد قوي جدا على فكرة، راجل قوي ومحفز وموتيفيتور بقى وكل يعني صفات القيادة اللي علماء الغرب وضعوها، لكن والعياذ بالله على الباطل. فكان مصيره ان هو هيتذل في الدنيا وهيتذل في الآخرة. فأحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيديك قدرات معينة، بيديك فتح معين، بيديك صفة معينة عشان تستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. في إنسان استخدم حلاوة لسانه وأسلوبه الجميل في الدعوة إلى الله، وفي إنسان استخدم أسلوبه الجميل في أنه يضحك على بنات الناس. هو نفس الأسلوب، يخرج أبو جهل ويسخن الدنيا كلها، ويخرج هذا الجيش الرهيب 1300 واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفاجئ هو والصحابة بهذا الجيش. تحصل موقف كده طويل ان هم يعني مسكوا واحد وقالوا انت تبع القافلة بتاعت ابو سفيان، قال لهم لا انا تبع الجيش. جيش ايه؟ قال لهم جيش ابو لهب، ابو جهش. طب النبي عشان سألوا انتوا بتذبحوا قد ايه في اليوم عشان يحاول ان هو يوصل لعدد الجيش؟ فعلا النبي عليه الصلاة والسلام قدر ان هو يعني يقدر عدد الجيش تقريبا ان هو 1000 وشوية. خد بالك احيانا هدي مثال بس هو يعني ايه بعيد شوية، بس لو انت حد اذاك جامد قوي وقهرك جامد قوي وعذبك وبهدلك جامد قوي وضربك قدام الناس، وبعدين الانسان ده قلت لك تعالى احنا داخلين خناقة معاه، غصب عنك بتلاقي نفسك مكسور شوية وخايف منه. تتخيل ان الصحابة اللي كانوا بيعذبوا على ايد قريش واللي معاهم داخلين في حرب نفسية قبل ما تكون حرب حقيقية ان احنا هنحارب الناس دي. تخيل سيدنا بلال هيحارب أمية بن خلف، تخيل عمار بن ياسر هيحارب ابو جهل، تخيل ابن مسعود هيحارب ابو جهل رضي الله عنهم اجمعين. حاجة صعبة جدا، ومش كده وبس، دول جايين 1300 واحد. طب يا رسول الله ده احنا ما حاربناش قبل كده، ده دي اول غزوة. طيب ده عددهم كبير جدا، طب هنعمل ايه؟ ده معهم اسلحة كتير جدا، ده معهم فرسان كتير جدا. طب احنا مفيش اي تكافؤ في اي حاجة، هنعمل ايه يا رسول الله؟ ليلة رهيبة. أحيانا يا جماعة بيبقى الانتصار هو الانتصار على النفس. أشد غزوة أو من أشد الغزوات على الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حد يعرف يقول يا جماعة إيه يعني غزوتين غير بدر؟ طبعا من أشد الغزوات اللي عدوا على الصحابة. حد عارف؟ في غزوات كان الصحابة يعني ما بيقدروش يدخلوا الخلاء، رفض طبعا كانت شديدة جدا. كان في حاجات أشد كمان. أحد كانت أحداثها الجديدة، لكن أنا أقصد في يعني ما قبل الغزو، يعني أحد الأحداث اللي في أحد كانت شديدة جدا. أنا بتكلم على الأحداث اللي قبل الغزو، إن إزاي كانت الغزوة والصحابة داخلين عليها خايفين جدا. الله يفتح عليكم. غزوة تبوك وغزوة الأحزاب اللي هي الايه الخندق او العسر، كانوا من اشد الغزوات. غزوة الأحزاب الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يأتيني بخبر القوم وله الجنة ما فيش ولا واحد يقوم. طبعا كنت متخيل انك انت لو قاعد وسطهم هتقوم عادي. انت عارف يعني ايه ان الصحابة كلهم يخافوا يقولوا اقدر وبعد كده ما يقدرش، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول معايا في الجنه ومحدش يقوم؟ امر شديد جدا. وغزوه تبوك طبعا كانت من اشد الغزوات، ومع ذلك هتجد ان الغزوتين دول ما حصلش فيهم اصلا قتال، ما حصلش فيهم اصلا قتال، لان احيانا تبقى المعركه هي معركه النفس. انك انت تقدر تتغلب على شهواتك وتترك الثمار اللي في المدينة وتترك كل شيء وتخرج في سفر بعيد وعدو شديد في تبوك، هو ده كان الانتصار، هو ده كان الانتصار. كذلك الأحزاب، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، هو ده كان الانتصار على النفس. في الحديبية الصحابة بيعوا على الموت وما ماتش منهم ولا واحد، لكن ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم بدي. فليلة بدر هي يعني تعتبر من أصعب المشاهد في غزوة بدر، قد تكون أصعب من الغزوة نفسها. ليه؟ انت خارج عامل حسابك على حاجة معينة، فجأة لقيت نفسك هتحارب جيش كبير جدا بعتاد رهيب بتعبئة معنوية رهيبة، وانت قليل وعددك قليل جدا وأول غزوة وما عندكش خبرة بالجهاد. ومع ذلك يبشرهم الله سبحانه وتعالى بألف من الملائكة مردفين. حتى أقول لك إن ألف مع 300 أو إيه؟ بألف وتلتمية، خلاص بقى يجي المدد لجيش قريش من بعض قبائل العرب. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ 3000 من الملائكة منزلين، وبعد كده طب 5000 مسومين. ربنا سبحانه عمال يبعت لهم ملائكة تأييد. يخرج الصحابة في يعني غزوة هي أشبه بالعمليات الاستشهادية، أشبه بالمبايعة على الموت، وتبدأ البشريات والثقة في موعود الله سبحانه وتعالى. الكلام ده يا جماعة مع المنافقين بيجيب أثر عكسي رهيب. يعني بيكون واحد منافق والعياذ بالله وفي غزوة الأحزاب، والنبي عليه الصلاة والسلام عمال بيحفر الخندق وعمال يقول الله أكبر أتيت مفاتيح الشام، الله أكبر أتيت مفاتيح اليمن. المنافق بيشوف الكلام ده يقول لك ده بيشتغلونا، غر هؤلاء، إنهم ده الناس دي مغرورة في دينها، الناس دي مضحوك عليها. فوالعياذ بالله البشريات دي بتكون على المنافقين صعبة جدا وبتكشفهم جدا. إن النبي عليه السلام يجي ليلة بدر يقول هنا مصرع أبو جهل، وهنا مصرع أمية، وهنا مصرع عقبة بن أبي معيط، الناس دي هتموت. هتموت. النبي عليه السلام معاه 300 واحد، 300 دول مثلا حوالي 60 من المهاجرين والباقي من الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز خايف ان الأنصار ايه ما يحاربوش معاه، عشان هم كانوا مبايعينه على ان هو ايه يحموه. يقوم المقداد يا جماعة ويقول والله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك، اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم متبعون. ما يقولش أبدا زي سيدنا زي ما قال بني إسرائيل لموسى، ناس واقفة مع الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز تتخيل وقع هذه الكلمات على الصحابة، إن وانت قاعد خايف ومرعوب والآن ازاي ان واحد زي المقداد راجل يقوم يقول الكلمتين ده. هم تخيل كمية الثبات اللي بتنزل على الصحابة في الوقت ده، انك انت تكون فعلا واحد من اللي بيثبتوا الناس. ما تيجي يا جماعة تشوف قصة طالوت وجالوت، الناس اللي عدت في الفتنة الاولانية قالوا ابعث لنا ملكا ومع ذلك سبته، وبعد كده ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقع ناس كتير ويفضل شوية قليلين، وبعد كده ان الله مبتليكم بنهر يشربوا منه الا قليلا، وبعد كل ده يتبقى ناس قليلة جدا عشان يطلع جزء كبير منهم بعد ما عدوا كل الفتن اللي فاتت دي يقولوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. يوم يطلع بقى الناس اللي احنا بنتكلم عليهم اللي المفروض انت تبقى منهم وكلنا نبقى كده، قالوا كم من فئة قليلة غلبت من كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن في واحد في وقت الفتن من المرجفين في المدينة، وفي واحد في وقت الفتن عمود راس في الناس بتتشعلق فيه في الفتن، الناس بتستمد ثباتها منه، وفي ناس بتقع تبعد، وفي ناس بتدور على حد تتشعلق فيه. إنك تبقى واحد من الناس اللي بتشعلق فيهم في الفتن، شوف المقداد إزاي يقوم ويقول كلمتين يثبتوا الصف كله، لدرجة إن ابن مسعود يعني كان يقول أنا كان نفسي أن أقول الكلمة دي من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام استبشر وفرح وبند على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ يقول يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا وراءك. يعني إيه يا جماعة برك الغماد؟ يعني مكان كده إيه ما فيش فيه حاجة، يعني سكت ورا الشمس كده، إن حتى لو خدتنا في مكان، لو خدتنا في مكان احنا مش فاهمين انت واخدنا فيه ليه، هنتبعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني كلمات طويلة جميلة، يا رسول الله امضي لما شئت، وصل حبال من شئت، واقطع من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت. ايه كل ده يا جماعة؟ ايه كمية اليقين والثبات دي؟ عايز تتخيل قد ايه الصحابه كانوا فرحانين في اللحظه دي، قد ايه كان في تكبير وفي دموع فرحه وفي امنيات عاليه وفي احساس بالثبات وقرب لقيا الله سبحانه وتعالى. في الوقت اللي على المعسكر الثاني ناس عماله تغني وناس عماله ترقص وناس عمالين يتوعدوا الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام، الناس ديت مع ربنا سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم. يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة يصف الصفوف، فسيدنا سواد يعني طالع قدام عن الصف شوية، النبي عليه السلام استوى سواد شوية ورجع سواد ايه يتقدم تاني، استوى سواد شوية وكذا. فنغزه النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد، راح ايه نغزه نغزه بالسواد كده. فقال يا رسول الله أوجعتني. خد بالكوا يا جماعة، عايز تتخيل منظر في حرب من حروب الأيام دي والجيش، وبعدين راح الضابط أو وزير الدفاع بقى اللي هو أعلى حاجة أو رئيس الجمهورية جاء العسكري وراح إيه زقه بالقلم كده وقال له رجع اقف كويس. فقال له وجعتني وأنا عايز أقتص منك. تخيل ده يتقال له إيه؟ أو يتعمل فيه إيه؟ لكي تشوف النبي عليه السلام يكشف عن ظهره ويقول اقتص يا سواد. والصحابة طبعا يعني في إيه؟ في إيه؟ بقول لك اقتص يا سواد، وسواد رايح عشان يقتص إزاي؟ يروح سيدنا سواد عليه السلام ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله يا رسول الله ما أردت إلا أن يكون آخر عهدي، إلا أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك. ده واحد رايح يموت بكرة، بدأ الصحابة يشموا ريحة الشهادة، سيدنا سواد يبكي والصحابة يبكوا في مشهد جميل في حب القائد الجنود وحب الجنود للقائد وسواد العدل ما بينهم. وهنا لازم يجي النصر مع اتباع الوحي واتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعنويات عمالة ترتفع والقلوب هتطير، كل الناس منتظرة لحظة اللي يبدأ فيها الغزو، ربنا يبعث لهم بشارات الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بمصرع صناديد قريش، المقداد يطلع يثبت الصف، يطلع سعد بن معاذ يثبت صف الكلام، يعني سبحان الله فعلا ده واحد اهتز الموت عرش الرحمن، يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي يا رب اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ويعلق قلبه وقلب الصحابة كلهم بالله سبحانه وتعالى عشان تبدأ المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يبتدي جيش المشركين يقرب وجيش النبي عليه السلام يقرب، شايفين بعض مع أنهم كتير جدا، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يخلي المسلمين شايفينهم قليلين مع أنهم كتير جدا، لكن ربنا يعني يخليهم في عيون الصحابة قليلين. ليه؟ عشان التثبيت من الله سبحانه وتعالى. والمشركين شايفين الصحابة 300 واحد دول شايفينهم كتير، عرفت؟ شايفينهم قليلين أكتر كمان من 300، يقللكم في أعينكم في أعينهم، إن كمان جيش المشركين فيه شايفهم أقل عشان يستهتروا بيهم أكتر. تبدأ المعركة كان بعض اللي كان عنده عادة معركة كده يحصل زي مبارزات في أول الأمر، يخرج ثلاثة من الصحابة وثلاثة من المشركين، يخرج ثلاثة من المشركين من أكثر الناس اللي كانت بتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج عتبة وشيبة والوليد، يخرج اليوم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، تحصل مبارزة طاحنة يتقتل فيها ثلاثة من المشركين، يتقتل عتبة ويتقتل شيبة والوليد، يفرح الصحابة بموتهم ويصاب عبيدة بن الحارث جرح قاتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه على فخذ هدوه على 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 رجل النبي صلى الله عليه وسلم، لما خذوه بقى جريح للنبي عليه الصلاة والسلام فأقول يا رسول الله أوفيت، يا رسول الله أوفيت، يا رب يا رسول الله أنا وفيت، وفيت حق ربنا عليا، وفيت عهد ربنا، وإحنا يا جماعة إحنا وفينا وفينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشهد أنه وفى. فقال يا رسول الله أولست شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. ويموت عبيدة بن الحارث شهيدا، يبتدي الصحابة يشموا ريحة الشهادة، ريحة المثل، ريحة القرب من الله سبحانه وتعالى، ريحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عن عرضها السماوات والأرض. عبيدة بن الحمام كان في إيده شوية تمر يرميهم، يقول إنها إن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، يرمي التمرات يقول أنا لسه عايش لما أكل التمرات دي. إبليس ساعة ما يشوف منظر الجيوش يهرب، ساعة ما يشوف منظر الملائكة يهرب. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب شوية حصو من على الأرض ويرميهم في وجوه المشركين ويقول شاهة الوجوه، يروح الحصو الصغير يخش في عيون المشركين، الحصو عارف لأنه عبد لله سبحانه وتعالى، عارف عين المسلم من عين المشرك. يبتدي معركة طاحنة بين المسلمين والمشركين، قتل رهيب للمشركين، تأييد من الله سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة وربنا سبحانه وتعالى ينزل جنود كتير، مش مجرد الملائكة بس، الملائكة حتى محتاجة تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى، ينزل يقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب. أحيانا الرعب يخليك ما انتش عارف تتصرف أصلا، مش عارف تعمل حاجة، الرعب ممكن يوصلك انك تقتل نفسك وتقتل اللي معاك في الجيش. ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الرعب وينزل على الصحابة في وسط الأحداث الرهيبة ده النعاس. عارف لما تكون قاعد بتتفرج على حاجة وراسك تقع، أو تكون راكب في عربية وراسك تقع كده، أحيانا النعسة دي بتريحك شوية. تخيل واحد في وسط المعركة والدم والرقبة اللي بتطير والسيوف والتراب وكل ده وبينام، عشان ده جندي من جنود الله. وما رميت إذ رمى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرمي، يضبط موضوع العدد، العدد خلاص دول شايفينهم قليلين ودول شايفينهم قليلين، يبتدي يحصل مطحنة وقتل، حتى يعني يقتل، يعني يحصل مقتلة عظيمة في صفوف المشركين. المشركين يبتدوا يهربوا ويجروا في كل مكان، ملائكة تنزل تأثر بعض المشركين، ويبقى الصحابي جاي يقتل المشرك يلاقي رقبته طارت قبل ما يضربه، واحد واخد أسير للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له رسول الله أنا اللي أسرته، والمشرك يقول لا والله ما هو اللي أسرني، واحد شكله كذا 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 كذا، مش حد من الصحابة، ملك من الملائكة. تنتهي المواجهة بقتل عظيم في صفوف المشركين، وانتصار للمسلمين، وانتصار للصحابة. وانتصار للهدى ودحور الباطل. لازم مهما على أي يوم ربنا سبحانه وتعالى هيجعله في الأرض. أبو جهل الرهيب اللي ياما أذى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ياما أذى الصحابة، ربنا سبحانه وتعالى يعني يذله. تخيل عبد الرحمن بن عوف كده واقف هو لسه في الغزوة، ولقيت طفلين صغيرين جنبه 13 14 سنه معاذ ومعوذ، ويسحبوه كده من الجلابيه، يا عم اين ابو جهل؟ يقول له ابو جهل مين يا ابني؟ هو حد هنا؟ ده ابو جهل ده وحد يعرف يقرب له؟ قال مالكم ابو جهل، انتوا بتسالوا على ابو جهل ليه؟ قالوا سمعنا انه يسب رسول الله، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقي معاذ بيشده بيساله نفس السؤال، اين ابو جهل؟ فقال والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. طفلين يا جماعة، الناس اتربت في أم طلعت الناس دي، في أم طلعت معاذ ومعوذ، في أم تانية في غزوة بدر في سبعة من ولادها كانوا في غزوة بدر، واحدة طلعت سبعة للإسلام. تقدر تطلعينا كم واحد؟ تقدر تجيبينا كم معاذ ومعوذ؟ اول ما تبدا المعركه ناس مركزه على هدفها يجروا على ابو جهل، واحد يضرب الفرس والثاني يضرب ابو جهل، يجيبوه على الارض ويقتلوه، لكن مش كفايه عليه الذل ده، مش كفايه ان الطفلين صغيرين لكن والله بطلين سنهم 14 سنه هم اللي يقتلوا ابو جهل، ابو جهل. مش كده وبس، الضربه دي ما تكونش ضربه موت، أو بمعنى أصح كان لسه شوية ويموت، يلاقي مين واقف على صدره؟ أصغر واحد حجما في الصحابة، ابن مسعود. ابن مسعود اللي أبو جهل لما اداله كف وهو بيقرأ القرآن في الكعبة ودانه ظارت، عبد الله بن مسعود يروح يقف على صدر أبي جهل، أبو جهل يبص له كده، ف ابن مسعود قال أنت أبو جهل، أنت أبو جهل، أنت اللي ياما عملت فينا، أنت اللي ياما حاربت الدين وحاربت الإسلام. فقال له لمن الغلبة؟ فقال ابن مسعود لله ورسوله، شوف عشان يتقهر قبل ما يموت كمان. فقال له قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ازاي تجرؤ تقف وقفة زي دي؟ تجرؤ أنت شفت حاجة؟ يطلع ابن مسعود السيف ويقطع عنق هذا المتكبر فرعون هذه الأمة، ويرجع براسه للنبي صلى الله عليه وسلم. من تقل راسه كان ابن مسعود كان بيجرها ما كانش قادر يشيلها، يرجع بيه عشان الصحابة يشوفوا المنظر ده ويشوفوا قد ايه الإنسان اللي ياما أذى الدعوة وأذى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ربنا ذله في الدنيا وإن شاء الله يتذل في الآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات هذان خصمان اختصموا في ربهم، ناس اختصموا في الله سبحانه وتعالى، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، آيات عذاب رهيبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم الناس دي هتتذل في الآخرة ازاي، هتتذل في الآخرة زي ما اتذلت في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقف على رأسهم يقول إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ العلماء قالوا ان ده حكم خاص بالناس دي، ان هم كموتى يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده حكم خاص بالنبي، ربنا سبحانه وتعالى خلى الموت دول يسمعوا النبي عشان يتذلوا عشان يتحسروا اكتر اللي ياما اذوا النبي صلى الله عليه وسلم. تهدى المعركة لكن لسه بقى في معارك فردية. يخلص أبو جهل وجاي بقى أمية بن خلف. بلال تقع عينه على أمية بن خلف. أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، ينا هو النهاردة ويجري عليه والصحابة يحاولوا بعض الصحابة يدير أمية وياخده أسير، وبلال يصلي يسيبه لا نجوت إن نجا ويجري عليه ويصحى فيه لحد لما يقتله. ياما أذاني وياما كان بيربط رجلي في الفرس ويجري بيها في نهار مكة على الرمل، وكان بالحديد الساخن على سيدنا بنام عليه السلام ويقتل أمية بن خلف ويقتل عتبة بن أبي معيط وكل الناس اللي ضحكت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما اترمى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم وقتها رفع إيده ودعا عليهم واحد واحد، كل دول كانوا ميتين في بدر، كل دول كان الصحابة شافوا منظر الباطل وهو بيهلك ومنظر الحق وهو بينتصر. يرجع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة منتصرا فرحا مبشرا للصحابة ولأهل المدينة اليوم انتصر المسلمون على المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان في الغزوة، لما رجع كان في عيد الفطر، وده كان أول صيام للصحابة، كان أول سنة فيها فرض للصيام، وده عيد الفطر كان العيد عيدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء، يرجع عليه سيدة رقية اللي كان سيبها تعبانة قبل ما يطلع في غزوة بدر، يرجع لقي السيدة رقية ماتت. كان معها سيدنا عثمان بن عفان لم يخرج لأنه كان معها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بنصر الله ويفرح الصحابة وينزل بيان النصر من الله سبحانه وتعالى. دايما بتلاقي بيانات النصر من القادة في المعارك، قام جنودنا البواسل مش عارف بعمل ايه وتدمير مش عارف ايه، لكن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ينزل بيان النصر في سورة الأنفال ان كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عملها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كل الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، من كل النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. الصوت الفعل الوحيد اللي نسب للصحابة هو إيه؟ صوت الأنفال. إذ تستغيثون ربكم. لكن ينزل بيان النصر بأن خد بالك، اوعى تنسى نفسك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نصرك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل لك كل حاجة. الناس اللي اترمت في القليب قدام عينك زي الكلاب دول، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نصرك عليهم. الجثث اللي عفنت ومعرفوش يدفنوها وبقى يهيلوا عليها التراب، النصر ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي أم حارثة دخل عليه، يا رسول الله أين حارثة؟ ابني فين؟ طب يا رسول الله هو في الجنة ولا في النار؟ يا رسول الله هو في الجنة؟ أم يا جماعة، أم جاية تبكي ابنها مات، جاي تدور عليه، مش مهم ابنها، المهم هو راح فين، المهم انا عرفت ربي ولا ما عرفتش، انا ابني دخل الجنة ولا دخل النار، يا رسول الله أين حارثة؟ مش بتقول لابني فين أنا عايز ابني أحضنه، بتقول له لا أنا عايز ابني أشوفه راح فين، الجنة ولا النار. فقال يا أم حارثة ليس جنة وإنما جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر، أعلى حاجة. تخيل أم حارثة كانت عاملة إزاي، وتخيل الصحابة كانوا عاملين إزاي، وتخيل اللي كان مات له حد شهيد في المعركة دي كان مستبشر إزاي. فرحة الصحابة بالجنة يا جماعة مش بأي حاجة تانية. ومع ذلك دايما القلوب ما زال فيها حب الدنيا لسه، وحب الدنيا من الحاجات اللي ما بتخرجش من القلب بسهولة وما بتظهرش بسهولة. بعد المطحنة دي وبعد الناس اللي ماتت دي، وموت أبو جهل وموت عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والوليد وشيبة وعتبة، كل دول يموتوا وتلاقينا أحد يقول لك إحنا أحق الغناء، أصل إحنا اللي حمينا النبي صلى الله عليه وسلم وقت المعركة، إحنا أحق ناس. وناس ثانية لا، إحنا أحق ناس من الغنائم لأن إحنا اللي نزلنا جمعنا الغنائم. والتلتين لا، الصنف الثالث لا، إحنا أحق ناس من الغنائم، إحنا اللي جرينا ورا المشركين وهربناهم وإلا كان ممكن يرجع ياخد الغنائم دي. الصنف الثالث لا، إحنا اللي في إيه؟ أنتوا نسيتوا نفسكم؟ ينزل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، أنفال إيه؟ قل الأنفال لله والرسول. ما تخليش حب الدنيا يفسدك، تنساش نفسك، أنفال لله سبحانه وتعالى ولرسوله. تنزل صوت الأنفال صورة جميلة، حاولوا تقرأوها النهاردة، صلوا بيها قيام الليل كده مع أحداث غزوة بدر تفرق معاك كتير. الغريب يا جماعة إن أبو سفيان ما استسلمش، أبو سفيان ما استسلمش، ما استسلمش أبدا، وحرم على مكة العزل والحزن ولبس الأسود، وقال مش هنهدى ولا نرتاح إلا من حرب النبي عليه الصلاة والسلام ونهزمه وهناخد فلوس نجهز بيها الجيش. وفعلا ياخد القافلة اللي كانت طالعة في بدر عشان يجهز بيها جيش يغزو بيها المسلمين بعد كده. قائد ما استسلمش وهو على الباطل. طب وانت على الحق، مش انت أولى؟ مش انت أولى بالهمة دي؟ مش انت أولى بالكلام ده؟ تنزل بشرى لكل أهل بدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بس اللي طلع في الأول مش زي اللي طلع بعد كده. الناس اللي اجتهدت في الدين وقت الاستضعاف وقت ما الناس كلها كانت بعيدة عن الدين لا يمكن أبدا يستوي مع الإنسان اللي جاي بعد كده وقت التمكين ووقت زوال الاستضعاف، لا يستويان أبدا. خليك من الناس الأوائل، خليك من الناس اللي بتبذل لدين الله سبحانه وتعالى قبل ما الدنيا كلها تبقى مفتوحة. كنا بنقول الكلام ده زمان وإحنا شايفينه بعيد لحد ما شفناه بعنينا، شفناه بعنينا أيام تضييق وبعد كده ربنا فرجها شوية وبعد كده الحمد لله رجعنا زي ما كنا. قدر الله كله خير. انصر الدين، انصر الدين، الدين هينصر، هينصر. أنت دورك إيه؟ إيه دورك؟ أنت من الناس اللي هتصيب الفردوس الأعلى؟ ولا أنت من الناس اللي هتصيب الشهادة؟ ولا أنت من الناس اللي هتدور على الغنائم؟ ولا أنت مش هنا أصلا؟ أنت مع الناحية التانية؟ أنت فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام خلي الأسرة يعلموا أولاد الأنصار القراية والكتابة، اللي كان يعلم يطلق صراحة. أمة العلم والقراءة، الأمة التي بدأ فيها القرآن بكلمة اقرأ، اقرأ، لازم نقرأ يا جماعة، هي دي أحد عناصر القوة في حياتنا أصلا، القراءة. جزء بدل من أحداث كثير جدا فيها فوائد يصعب إنها تتقال في ساعة. اللي عايز يقرأ الكثير منها كتب كثير وجميلة، لكن خليك دايما فاكر إن المواجهة بين الحق والباطل مهما هربت منها ومهما بعدت عنها ومهما ظنيت إنك هتتفاداها فهي مستمرة سنتم وقادمة لا محالة إن كنت على الحق. إن كنت على الحق دي سنن يا جماعة ربانية، لازم الحق والباطل يتنازعان، مش هينفع يبقوا حلوين مع بعض. في حاجة اسمها معاهدات، في حاجة اسمها مش عارف ايه، لكن يبقى في صراع، يبقى في صراع بين الحق والباطل، ده أمر منتهي، أمر منتهي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا. جزاكم الله خيرا، نشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي الساعة 8، ومعادنا مع غزوة من أهم الغزوات التي ظهر فيها حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي ترجم فيها هذا الحب إلى واقع حقيقي من غير ما حد يقول لهم يعملوا إيه. هم هذا الحب وهذه العاطفة تحولت بشكل لا إرادي إلى عمل وإلى فعل. إن شاء الله نعرف يوم الاثنين الجاي في درس عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة أحد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.